بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزهراء الزكية، اللهم صل على الصديقة فاطمة الزهراء الزكية، حبيبة نبيك وأم أحبائك وأوليائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، اللهم وكن الثائر لها بدم أولادها، اللهم وكما جعلتها أمة أئمة الهدى، اللهم وكما جعلتها أمة أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء، الكريمة عند الملأ الأعلى، اللهم فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتهما، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. أيا منزل الأحباب ما لك موحشا بزهرتك الأرياح أودت بما تسفي، تعفيت يا رب على أحبة بعدهم، فذكرتني قبر البتولة إذ عفي، شجاها فراق المصطفى واحتقارها لدى كل فرد من رفاقته الفي، وشحت على النزر القليل نفوسهم، فما كان فيهم من كريم ولا عفي، وجاءت إلى الكرار تشكو اعتظامها، ومدت إليه الطرف خاشعة الطرف، وما برحت مظلومة ذات علة تؤرقها البلوى وظالمها مخفي، إلى أن قضيت مكسورة الظل، إلى أن قضت مكسورة الضلع مسقطا جنين لها بالضرب مسودة الكتف، ألوجا من ولام صدري وبيد لازم أضلوعي، ومحسن سقط من عندي وتجري المحسن دموعي،
يا البعاب يا البعاب لبست الحزن طول الدهر، جلباب يا البعاب ذهيل ولا بقى لفكر، يا البعاب انشدك وين محسن سقط، يا البعاب يا ام العصر والزهر الزكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. الإنسان إنما يرتفع بسبب المعرفة، ويهوي في أواد في واد ومكان سحيق في انعدام المعرفة. المعرفة لأي شيء؟ المعرفة هي معرفة الحق ومعرفة أهل الحق منهم، لأنك مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن حياتك وعن مسيرتك وعن العقيدة التي تحملها. فكلما ازداد الإنسان معرفة ازداد رفعة وسموا وعلوا وقربا من الله تبارك وتعالى. وسبحان الله، لقد جعل الله تبارك وتعالى هذه المعرفة جعلها على مقدار التقوى والإيمان. من لا تقوى له لا معرفة له، من لا إيمان له لا يمكن أن يعرف الحق ويعرف أهله. هذه قضية واضحة. الآن عندما تقرأ القرآن الكريم، تقرأ القرآن بمقدار التقوى التي تحملها في داخلك تفهم القرآن. ولذلك أول دخولك للقرآن الكريم تنطلق من سورة الفاتحة إلى سورة البقرة. أول سورة البقرة تلاحظ التقوى هناك تلازمك، إذا ما عندك تقوى لا يمكن أن تعرف القرآن. ولذلك الله ما يأمرنا بقراءة القرآن فقط، إنما يأمرنا بالتدبر ويأمرنا بالتقوى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول كلمة تقرأها في القرآن الكريم ذلك الكتاب. بعدين ما يقول هذا وهو بيدك، يقول ذلك يبين لك عظمة العلم وعظمة الرسالة التي يحملها هذا الكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فعندك تقوى، بعد ذلك يبين الذين يؤمنون بالغيب. عندك تقوى وعندك إيمان بالغيب، ادخل في القرآن إذن تعرف القرآن الكريم. أما الإنسان الذي لا تقوى له ولا إيمان، لا، أصلا عندما يأتي إلى القرآن الكريم إذا يسمع القرآن يكون بينه وبين القرآن حاجب وحاجز وساتر. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. اتأمل العبارة. فأنت تقرأ القرآن الكريم على مقدار التقوى. نفرض موجود إيمان وتقوى قليلة، فتمشي على عبارة القرآن. هذه آية مباركة فيها عبارة، تمشي على العبارة واضحة، تفسير القرآن. لكن إذا ازدادت التقوى عندك انتقلت إلى الإشارة وإلى التأويل. تعرف هنا معنى الإشارة لخواص الناس وليس لعامة الناس، كما يقول الإمام الحسين سلام الله عليه. إذا ازدادت عندك التقوى والإيمان وأنت تقرأ القرآن تنطلق إلى مرحلة ثالثة في نفس الآية التي يقرأها إلى جانبك إنسان مؤمن ولا يفهم منها إلا التفسير الظاهر، أنت تغوص في أعماقها لأن عندك إيمان وعندك تقوى أكثر، فتدخل تصل إلى لطائف العلوم، إلى القضايا التي لا ينالها كل إنسان. الإنسان اللي عنده حس غليظ هذا لا يمكن أن يصل إليها، تحتاج إلى رقة وعذوبة وشفافية، التفت كيف، حتى يصل. بعد ذلك تصل إلى مرحلة أخرى أنك تصل إلى الحقائق. إذن هذه آية في القرآن الكريم لها تفسير، لها تأويل، لها عبارة ظاهرة، لها إشارة تحتاج منك أن تلتفت لالتقاط الإشارة. بعد ذلك ترتفع ترتفع تصل إلى الحقائق، تنفتح أمامك تتعجب، تقول سبحان الله، هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ألا يتدبرون القرآن؟ ما يتدبروا هذا كتاب الله، هذا عهد بينك وبين الله، كيف تقرأ القرآن؟ تقرأه هكذا بسطحية؟ لا، أتأمل. فلما يأتي رب العالمين ويقول الله نور السماوات والأرض، بعد ذلك يقول مثل نوره، هذا مثل ضربه لك، وإلا الله ليس نور، لأن النور مخلوق، ورب العالمين ليس كمثله شيء، النور شيء، والله يقول ليس كمثله شيء، إذن هو ليس نور. فيجب أن تعرف القرآن عندما يقول الله نور السماوات والأرض، الله ليس نور، الله يقول ليس كمثله شيء، والنور شيء، إذن هذا مثال. إذن النور يجب أن يكون شيء مخلوق غير رب العالمين. فأنت تأتي وتلاحظه، يقول لك مثل نوره كمشكات، اتأمل هذه المشكات ماذا تعني، فيها مصباح، شوف الإشارة، كمشكات فيها مصباح. بعد ذلك قال المصباح في زجاجة، يعني مصباحان صار عندك في نفس المشكات. بعد ذلك في زجاجة، ثم هذا التصوير الدقيق ينتقل، الزجاجة كأنها كوكب دري. إذن ما دام قال كأنها كوكب دري، فما يقصد بالمشكات القوة غير النافذة في الجدار، وهذه أذكر فيها تكلمت عنها، لكن ليس بهذه الصورة اللي نتكلم عنها الآن، هذه صورة جديدة وأفق جديد. لما تأتي إلى مفسر ويقول لك الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، يقول المشكات النافذة، القوة غير النافذة في الجدار. ما هو يتكلم إذا القوة غير النافذة في الجدار، هذه صحيح، يقول كأنها كوكب دري، النافذة كأنها كوكب دري، في جدار حائط كأنه كوكب دري. هل يوجد حائط يتحدث عنه الحق، يتحدث عنه القرآن بأنه مشكات، بأنه نور، بأنه مصباح، بأنه فيه مصباح ثاني؟ بعد ذلك يقول كأنه كوكب دري، ثم يقول يوقد من شجرة مباركة. إذن وين راح الحائط يا مفسرين اللي تفسرونها بالحائط؟ يقول يوقد من شجرة مباركة زيتونة، ثم يقول ليس هي كهذا الشجر الذي أمامك، لا، يقول لا شرقية ولا غربية، يعني ما يظهر الشمس، إذا أشرقت الشمس فلا ظل للشجرة من الشمس في شروق الشمس، ولا غربية، ولا ظل لها عندما تغرب، لأن الشمس عندما تخرج تشرق الشمس تشوف الشجر له ظلال، بعدين الظل يرجع في الغروب. هنا يقول لك هذه الشجرة ما إلها ظل، تعرف هذا الكلام حبيبي، الله يحفظكم بحق الزهرة. اتأملوا العبارة أيها الشباب، أيها المثقفون، نحن أمام كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نحن أمام قرآن نزل به الروح الأمين على قلب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. لذلك يجب أن نقرأ القرآن بتدبر. ما هذه الشجرة التي لا ظل لها إذا أشرقت عليها الشمس؟ زين، أنتم تعلمون أنه الصفة البارزة عند رسول الله أقرأه في حياته، هذه مع الأسف ما يذكروها الجميع، الصفة البارزة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مشى ليس له ظل، رسول الله ما إلى ظل، لأن نوره يطغى على نور الشمس، هذا الرسول، وليس الرسول الذي يقول عنه البعض أن عصاي هذه أفضل منه، لا لا لا، كان إذا مشى رسول الله لا ظل له. وهذه الأخبار نفسها موجودة عند أهل البيت، وموجودة في صفات الإمام صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذا خرج لا ظل له، وهذه علامة مميزة ومميزة، ما إلى ظل. ولذلك حتى الإمام الحسين يوم عاشوراء وهو على رمضاء كربلاء والدماء على وجهه الطاهر، الدماء الزكية، وغبار كربلاء على وجهه وأشعة الشمس عليه، مع ذلك نوره يطغى على هذه كلها. يأتي عدو لدود يريد أن يذبح الحسين، فلما ينظر إلى جمال الحسين ترتعد يداه ويقع السيف من يده، ويقف مدهوشا مأخوذا بهذا الجمال الذي لم ير له مثيلا، فيقول له عمر بن سعد قائد جيش الشرك والنفاق، يقول له: ويحك، أين رأس الحسين؟ أنا إنما انتدبتك لتقطع رأس الحسين، لتحظى عند ابن زياد بالجائزة. قال: أي رأس؟ أنت طلبت مني رأس الحسين؟ ابن سعد قال: نعم، أنا طلبت منك تذبح رأس الحسين. قال: والله لقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله. شلون جمال هذا؟ أي جمال عند الحسين؟ يقول له: أنا وقفت عليه وهو عدو. تأمل، يعني هناك حجب مادية وحجب معنوية ما منعت نور وجه الحسين. الحجب المادية هذه الدم والغبار والتراب والشمس، الحجب المعنوية البغض والعداء اللي موجود عند هذا الرجل، هذا حجاب معنوي يمنع الرؤية، مع ذلك تشوف النور ساطع. لماذا؟ لأن مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المؤمن الذكي الفطن لما سمع مشكات ومصباح يجب أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يجلس عند النبي، يسمع أحاديث الرسول، هذه الأحاديث، هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهز العرش والجبال. يقول: إن الحسين مصباح الهدى. عجيب يا رسول الله، إذن أنت قلت مصباح، والقرآن يقول مشكات فيها مصباح، والحسين مصباح، إذن هذا المصباح الحسين، المشكات يجب أن تكون أم الحسين، أم الحسن والحسين، وهي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذا التفسير الصحيح، هذا التأويل، لأنه واضح الأمور أمامك. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، المصباح الثاني الحسن الحسين، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. أما أنه بعضنا ما يحتمل هذا التأويل والتفسير، لماذا؟ لأننا أغلقنا الأبواب في وجه فاطمة وبيت فاطمة ووجه أهل البيت، أغلقنا الأبواب. أمس أحد المؤمنين هنا في المجلس أعطاني ورقة من الأنترنت ساحبها، أمس في هذا الأسبوع مدرسة تدخل في الصف في أسئلة في صف عن الأدب العربي، عن التاريخ العربي، عن التربية، فمن الأسئلة اللي موجودة في الصف أنه تقديم امرأة كنمط حي ونموذج للمرأة المثل الأعلى تكون للفتيات، مثل أعلى تكون للفتيات. في مدرسة في دولة عربية مجاورة، لأني ما لي علاقة بالدولة حتى أذكرها أو ما أذكرها، إنما أريد أن أبين لك الواقع. فمن هذه المرأة التي تكون المثل الأعلى لفتياتنا ونسائنا في رأيك أنت؟ من هي؟ اسأل وزير التربية المحترم، اسأل وزير التعليم العالي الموقر اللي وضع هذا النموذج ووضع هذه الأسئلة ووضع هذا الكتاب للتدريس لأبنائنا وبناتنا. فمن هي الفتاة؟ من هي المرأة المثل الأعلى؟ مكتوب هناك المرأة المثل الأعلى لنساء العالم هي فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان الأموي. متأمل ولا ما متأمل؟ وهو يسمع في كتب الصحاح أن الله يغضب لغضب فاطمة الزهراء مو فاطمة بنت عبد الملك بن مروان. شوف إلى أي درجة نحن وصل بنا الانحطاط الفكري حتى ما نستطيع أن نقدم لبناتنا وأبنائنا فكرا صحيحا سليما للتربية. وتسمع الصيحات أنه تعالوا غيروا مناهج التدريس، وانتوا عندكم مناهج حتى تغيروها؟ حبيبي أي مناهج عندكم؟ هي هذه مناهج؟ أنت تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فاطمة سيدة نساء العالمين، فأنت تريد أن تقدم مثل أعلى لنساء العالمين تقدم فاطمة بنت عبد الملك بن مروان؟ هو هذا الكلام مقبول أساسا؟ فأين أنت عن فاطمة الزهراء؟ لاحظ هذا معناه سد الأبواب بوجه فاطمة الزهراء سلام الله عليها. حتى في مدارسنا، وهذه خيانة، هذه خيانة. ليس الذي يسرق أموال هو الخائن، لأن اللي يسرق دينار أو درهم يسرق منك مال، هذا المال له علاقة ببدنك، يمكن أنك تجوع يؤثر عليك، لكن الذي يسرق منك عقيدتك، يسرق منك الهدى، يسرق منك الهداية، يسرق منك النور، ها، ويقذفك في الظلام، هذه هي الخيانة، هذه الخيانة. في الأخبار نحن نقرأ الذي يقف على جبل عرفات الله يغفر له ذنوبه كلها باستثناء حقوق الناس. فلان له دين يطلبك لازم تعطيه أو ترضيه، له دينار عندك الله ما يتنازل عن دينار فلان. الآن هذا في بحث مطول، لكنه إذا واحد وقف على جبل عرفات وهو سارق عقائد الناس بالتشكيك في عقائدهم، يبث الشك والسموم. وهذه لاحظوها، لاحظوا هذا الشيء، لأن الشيطان لا يأتيك على بشاعته. الشيطان يلبس جلد طاووس، جلد حية أو ثوب طاووس ويدخل عليك. الباطل ما يأتيك على وضعه، الباطل يلبس عباءة الحق حتى يبين لك. عمر بن سعد يوم عاشوراء لما انتدب الخيل لسحق صدر الحسين ورض بدن الحسين سيد شباب أهل الجنة، ماذا قال؟ تسمعون أنتم؟ قال يا خيل الله اركبي. شوف الباطل شلون يلبس عباءة الحق. هي خيل الله اللي تدوس صدر الحسين؟ ها؟ يا خيل الله اركبي وابشري بالجنة ودوسي صدر الحسين. نحن نسمع هذا لكن يجب أن نفكر في معناه حقيقة. فلذلك الذي يأتي عليك يأتيك هو لابس عباءة الحق وهو ضد الحق، لأن الحق ليس بالعباءة، الحق بالقلب، الحق بالعقل، الحق بالمنطق، فيشكك في عقائدكم. والإمام الحسن العسكري سلام الله عليه عندما يذكر هؤلاء النفر من المشككين بعقائد الناس يقول والله إن هؤلاء أضر على شيعتنا من جيش يزيد على الحسين وأصحاب الحسين، أضر على شيعتنا من جيش يزيد على الحسين وأصحاب الحسين. لماذا؟ لأنه يشكك. اليوم كنت أفتح كتاب هكذا، أفتح كتاب اسم مؤلف معروف، فأفتح هذا الكتاب لعلي أجد فيه رؤية جديدة حول الزهراء سلام الله عليها، فكرة جديدة، أفق جديد. نحن نريد آفاق جديدة، رؤى جديدة. سبحان الله، لاحظت هذا الرجل، ما احتملت حقيقة، سكرت الكتاب، ما احتملت أني أسمع ماذا يقول وماذا يحكي. قلت له سلبك الله إلى آخر ذرة من الإيمان، ما عندك شيء أبدا من هذا، فكيف تسمي نفسك فقيها؟ الفقيه هو صاحب الإيمان، الفقيه هو صاحب التقوى. لو كان في العلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس، لأن إبليس يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، فهو لا يأمر بالمنكر إلا أن يعرف كل المنكر، ولا ينهى عن المعروف إلا أن يعرف كل المعروف. فهل أنت الكاتب تعرف كل المنكر وكل المعروف مثل ما يزيد يعرفهم؟ إذن يزيد أعلم منك، فما الفرق بينك وبين الشيطان اللي أطلقت عليه اسم يزيد؟ أنا في كلامي هذا لأنهم منهج واحد. فنحن أحبتي نقع الآن أمام هذا المعنى الدقيق الذي نريده، فنأخذ المسألة من هذه. لاحظوا إلى ما أقول لكم أحبتي، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، هذه مدرسة أهل البيت، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. كل هذا وأنت تقول نافذة بجدار؟ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، هذا العلم يتفجر منهم. بعد ذلك يقول نور على نور، نور على نور، يعني إمام بعد إمام، من أمهم فاطمة الزهراء، وإلا نور على نور. ماذا يعني النور حبيب؟ الجدار هو في نور؟ نور على نور. ثم أكثر من ذلك قال تعال تعال، أنت تريد هذا النور؟ النور للمعرفة. يا موسى أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، لأنهم إذا كانوا في الظلمات لا يفهمون شيئا، أنت طلعهم إلى النور. ولذلك الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لاحظ هذا المعنى الدقيق، تريد أن تذهب إلى النور؟ نور على نور. قال يهدي الله لنوره من يشاء، الله يهديكم إلى هذا النور، يقول لكم أين هو، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وين النور؟ قال في بيوت أذن الله أن ترفع. إذن المشكات هناك، في بيوت أذن الله أن ترفع. هذا بيت فاطمة، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبين لك هذا القرآن يفسر بعضه بعضا، يخافون يوما، أنت التفت، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما. هذا بيت فاطمة، يقول يخافون يوما، هذا البيت العالي، بيوت أذن الله أن ترفع، أهل البيت يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بعدين يقول إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الآن لاحظوا الإمام العسكري سلام الله عليه، بعد هذه الملاحظة لاحظوا فاطمة الزهراء هي كلمة الله التامة، هي حجة الله البالغة، لأن الكلمة التامة كما تعلمون لا تتم إلا بصدق العلم وصدق التطبيق، وهذه احفظوها واكتبوها وكرروها باليوم 1000 مرة، لأن هذه تفتح لكم أبواب للعلم والمعرفة أمامكم. المشكلات من أين تأتي في العالم اليوم؟ مشكلات الاقتصاد، السياسة، الثقافة، مشكلات التعليم، هذه المشكلات اللي موجودة تنشأ بسبب خلل في الفكر أو خلل في التطبيق أو كليهما، خلل هنا وخلل هنا، لا فكر صحيح ولا تطبيق صحيح، فتنشأ المشكلات. لذلك تحتاج إلى عالم، تحتاج إلى منطق، تحتاج إلى من يتحدث معك ويعطيك الكلمة الصحيحة الصائبة السليمة ويطبقها أيضا تطبيقا صحيحا. تتأملوا العبارة أحبابي، فاطمة الزهراء بها تمت كلمات الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. وكلمات الله ليست كلمات مكتوبة عزيزي، الكلمات صورها الله في أهل البيت، في محمد وأهل بيته، هذه كلمات الله. ولذلك عيسى بن مريم كان كلمة، كان كلمة الله ألقاها لمريم، مريم صدقت بكلمات ربها وكتبه، حتى تعرف أن الكلمات غير الكتب. إذا كان المقصود بالكلمات الكلمات المكتوبة ما يحتاج يقول صدقت بكلمات ربها وكتبه، لأن الكلمات موجودة بالكتب، لا، صدقت بكلمات ربها بأهل الحق، بالأنبياء، بالأئمة، برسول الله وأهل بيته، بفاطمة الزهراء سلام الله عليها، صدقت مريم بها كلها. لذلك حضرت يوم مولد الزهراء، مريم كانت حاضرة مع خديجة، آسيا بنت مزاحم ومريم وكلثم وسارة، حضرنا ولادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فاطمة الزهراء هي الكلمة التامة، فاطمة الزهراء هي حجة الله البالغة، فاطمة الزهراء هي المعصومة التي تقول اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول ما أقول حقا عودا وبدأ، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. هذه فاطمة روحي فداها، فاطمة الزهراء التي ينظر إليها الإنسان في يوم المباهلة هي اللقاء العظيم بين الإمامة والنبوة، لأنها كانت خلف أبيها رسول الله، والإمام علي خلفها يمشي. ولذلك ولدها الإمام المهدي عندما يطلع صلوات الله وسلامه عليه تجد عيسى ابن مريم يصلي خلفه. حياة الزهراء بحر من العلم أحبتي، تحتاج إلى دراسة كبيرة، حياتها، فكرها، علمها، مواقفها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلت عليه كان يقوم إجلالا لها، يقول مرحبا بأم أبيها. إذا خرج من المدينة آخر إنسان يكون وداعا إلى فاطمة الزهراء، آخر واحد يودع الزهراء. وإذا دخل المدينة لا يسلم على أحد قبل فاطمة، يدخل على فاطمة ويسلم عليها فتستقبله، تقبله في جبهته وتفيض عيناها بالدموع وتبكي على أبيها. هذه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الآن اسمعوا الإمام العسكري كيف يصلي على أمه فاطمة، كيف هذه الصلوات التي قرأتها لكم، ماذا يقول؟ اسمعوا الإمام الحسن العسكري والد الإمام الحجة سلام الله عليه، الإمام العسكري صاحب القبر المهدوم المنسوف في سامراء، يقول: اللهم صلي على الصديقة، تتأمل، لأن زوجها صديق علي بن أبي طالب، هو الصديق الأكبر وهو الفاروق الأعظم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزهراء الزكية، لاحظ بعدين حبيبة نبيك. لما يقول حبيبة نبيك تعرف اللي حبيب لرسول الله ماذا يعني هذا الموقع والمكان. حبيبة نبيك وأم أحبائك وأصفيائك، هي أم الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، يمكن الإنسان ما يعرف قدرها. بعد ذلك يقول: اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها واستخف بحرمتها. هذا انعدام المعرفة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان خان الأمانة. لماذا؟ يقول: إنه كان ظلوما جهولا. فالإمام هنا يقول ممن ظلمها واستخف بحقها، ظلمها وجهل حقها، استخف بحرمتها. هؤلاء الذين كتبوا عن فاطمة بنت عبد الملك، فاطمة بنت عبد الملك استخفوا بحق الزهراء وظلموها. ملتفت حتى تعرف الخط نفسه موجود. بعد ذلك يقول: اللهم كن أنت الثائر لها بدم أولادها، أنت الثائر إلها. هذا تأملوا العبارة أحبتي. فاطمة الزهراء تنزل في ساحة المحشر، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تنزل في ساحة المحشر وتحمل ثوبا مصبوغا بالدم، تقدم هذا الثوب لرب العالمين، تقول: أي رب إلهي، يا أحكم الحاكمين، احكم بيني وبين قاتل ولدي وولدي هذا. وتذكر هؤلاء جميعا، ويأتي النداء من بطنان العرش: يا أهل المحشر، أيها الخلق، أيها الناس، غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد. حتى تجوز فاطمة بنت محمد، هذا المعنى الكبير أحبتي، وهذا الاسم الشريف. اللهم فكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء علي أمير المؤمنين والكريمة عند الملأ الأعلى، هي في السماء اسمها المنصورة، وهذا معنى الجانب الغيب، جوانب الغيب في حياة الزهراء. بعض الناس ما يدرس هذه الجوانب، روحي فداها تتزوج في الأرض عليا أمير المؤمنين، ولكن زواجها يتم في السماء قبل الأرض، والحور العين تتباشر، وشجرة طوبى تنثر درها، وسدرة المنتهى، الكون كله يقيم ذلك الحفل الرهيب العظيم لزواج الزهراء، وفي الأرض زواجها هذا علي بن أبي طالب روحي له الفداء. يقول الإمام الباقر: لو لم يخلق الله أمير المؤمنين لما كان لفاطمة كفء على وجه الأرض من آدم فمن دونه، ما حد يوصل إلها نهائيا لمستواها بأبي وأمه. وينظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جهاز ابنته فاطمة وتفيض عيناه بالدموع، ثم يأخذها لعلي بن أبي طالب ويضع يدها في يد علي ويقول له: يا علي، هذه وديعتي عندك، هذه وديعة عندك. ثم يأمر النساء أن يخرجن من الدار الليلة، ليلة زواج الزهراء، هكذا. فخرجن النساء. بعد ذلك الرسول حانت منه التفاتة، رأى امرأة لم تخرج مع النساء، فسألها: ما سمعت كلامي؟ وإذا أسماء بنت عميس: يا رسول الله، سمعت كلامك، إذا لماذا لم تخرجي؟ قالت: يا رسول الله، أنا عندي عهد مع خديجة. يوم وفاة خديجة، فاطمة الزهراء جالسة عمرها 5 سنوات، فرأيت خديجة تنظر إلى ابنتها فاطمة وتبكي، فقلت لها: يا خديجة، لم البكاء؟ قالت: أبكي على ابنتي فاطمة، البنت عندما تكبر وتتزوج تريد أمها تكون معها، تحتاج أمها تكون معها، وأنا ما موجودة، لذلك أنا مهضومة ومتألمة على ابنتي فاطمة. قالت لها أسماء: أنا سأكون مكانك يا خديجة، ليلة زفاف الزهراء وزواجها أنا أكون بالبيت يا رسول الله، فأنا على عهدي مع خديجة. قال: بارك الله فيك. لما سمع باسم خديجة صار يبكي، لما سمع باسمها صار يبكي، هاي الزهراء التي تعطي ثوب زفافها لفتاة فقيرة، تعطي وتطعم الطعام هكذا على حبه مسكينة ويتيمة وأسيرة. اسمع هذه المعاني الكبرى أحبتي، فشوف المعنى الكبير، جوانب الغيب موجودة في حياة الزهراء حبيبي، جوانب الغيب موجودة، الملائكة في حياتها، مصحف فاطمة الذي سنتكلم عنه في ليلة من الليالي إن شاء الله. المصحف لا يعني قرآن عند الزهراء، إنما هو كتاب كتبته الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وسيأتي الكلام عنه مفصلا إن شاء الله. فيه صورة لمستقبل البشر ولمستقبل المسلمين ولما يجري في العالم، وأسماء الملوك والسلاطين ومن يحكم ومن لا يحكم، والدول التي تقوم والدول التي تسقط، إلى ظهور ولدها الإمام صاحب العصر والزمان. هذا مصحف فاطمة تذكر فيه بأبي وأمي. اسم عجيب، اسم عجيب، فاطمة. أي والله، الإمام الصادق سلام الله عليه عنده أحد أصحابه حذيفة السكوني اسمه، دخل على الإمام الصادق ورآه الإمام الصادق كئيبا مثقل بالهموم، قال له: يا حذيفة، ما لك مثقل بالهموم؟ قال: سيدي، زوجتي ضربها الطلق فوضعت أنثى، ولدت ابنة، يعني بنت صغيرة، وهو متضايق لأنها جاءت بنت، ولدت بنتا وليس غلاما صبيا. الإمام سلام الله عليه قال: وما لك تتألم منها؟ ثقلها على الأرض ورزقها على الله، لا تعيش بأجلك ولا تأكل من رزقك، أنت رزقك محفوظ وأجلك محفوظ، بعد ذلك هي ريحانة تشمها ورزقها على الله، لماذا تتضايق منها؟ حذيفة يقول: أنا سري عني، يعني ارتحت من هالكلام. بعد ذلك الإمام الصادق فاجأني، قال: يا حذيفة، ما سميتها؟ شنو الاسم اللي اخترته إلها؟ يقول الإمام هالشكل فرح مسرور، قل: سيدي، سميتها فاطمة. يقول: رأيت الإمام وضع يده على جبهته وثلث مرات قال: آه 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 فاطمة. شوف الحصر اللي تركتها الزهراء في قلوب أبنائه. سيدي، يقول، أريد أن أهدئ الإمام، الإمام يبكي. قال: يا حذيفة، ما دمت سميتها فاطمة فبحقي عليك لا تلعنها ولا تسبها ولا تضربها، لا تضربها، اسمها فاطمة، الله أكبر. ثم أخرج الإمام منديله وصار يبكي ويمسح دموعه بمنديله. ذكر أم الزهراء روحي فداها. الآن هذا جانب. الجانب الثاني لاحظ بشار المكاري من أصحاب الإمام الصادق يقول دخلت على الإمام الصادق سلام الله عليه في الكوفة، كان الإمام الصادق، دخلت عليه وجدت بين يديه رطب يأكل رطب صيحاني، فقال لي تقدم وكل شاركني. قلت سيدي فديتك بنفسي، جعلت فداك، أنا رأيت منظرا في الشارع وأزعجني وأوجع قلبي. قال ما عليك كل. يقول أنا امتثالا لأمر الإمام أكلت من التمر والرطب. بعد ذلك التفت الإمام الصادق لي وسألني، قال لي حديثك، يعني قل لي حديثك، حديثك. قلت سيدي مررت في الشارع الآن في الكوفة أو في الحيرة، القضية هكذا، فرأيت امرأة يضربها الجلواز على رأسه، على رأسها، رأيت جلوازا يضرب رأس امرأة بالسياط وهي تستغيث بالله وبالرسول فلا يغيثها أحد. فسألت الناس عنها، قالوا هذه كانت تمشي في الشارع، عثرت، تعثرت، قالت لعن الله ظالميك يا فاطمة، فهذا الجلواز سمعها فأخذها إلى الحبس. يقول الإمام بمجرد أن سمع هذه الحادثة انفجر بالبكاء وقال لي يا بشار تعال معي إلى مسجد السهلة. مسجد السهلة موجود في الكوفة، هذا المسجد هو بيت الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لما يظهر الإمام بيته هناك يكون مسجد معروف بقضاء الحوائج على مقربة من مسجد الكوفة، مسجد السهلة. إن شاء الله توفقون لزيارة العتبات المقدسة في العراق وتذهبون إلى مسجد السهلة يوم الأربعاء ويوم الجمعة، مثل جامع جمكرانة ومسجد جمكرانة اللي في قم، لكن هذا المسجد له تاريخ خاص. مسجد السهلة من آلاف السنين، الأنبياء فيه، الرسل. يقول خرجت معه إلى مسجد السهلة، صرت أصلي والإمام يصلي وفي سجوده يبكي، ثم رفع رأسه إلي وقال لي يا بشار أطلقت المرأة، أطلق سراحة، اذهب وانظر الخبر. يقول كان قد أرسل أحدا من شيعته رجلا قال له قص خبرها علينا، اذهب انظر أين تؤخذ، بعد ذلك ارجع أعطينا الكلام. يقول لما خرجنا من مسجد السهلة وإذا الرجل هذا رجع، قال سيدي أبشرك أنه أطلق سراحة هذه المرأة. قال كيف أطلق سراحة؟ قال أنا لا أدري يا مولاي، لكني رأيتها واقفة بباب قصر السلطان، فخرج الحاجب وقال لها ما قضيتك؟ قالت أنا ما عندي شيء، عثرت في الطريق ولعنت ظالمي فاطمة الزهراء. قلت اللهم لعن ظالمي فاطمة، فأخذني الجلواز وضربني. قال لا عليك. دخل وخرج ومعه صرة فيها أموال أعطاها لهذه المرأة، قال هذه الأموال من الأمير، من السلطان، وهو يعتذر منك واذهبي. قالت لا والله لا أريد مالا، ما أخذ أموال، فرفضت المال. يقول دخل الحاجب مرة ثانية، خرج قال لها انصرفي إلى بيتك. الرجل يقول قلت للإمام الصادق هذا، الإمام الصادق قال وما أخذت من المال شيئا؟ قلت لا والله يا سيدي، وهي بحاجة إلى المال لأنها امرأة فقيرة ما عندها شيء. الإمام صار يبكي، أعطاني صرة فيها دنانير ودراهم، قال خذها واذهب إلى بيتها وأبلغها عن السلام، قل لها جعفر بن محمد يسلم عليك، أنت نصرت أمي فاطمة، أنت وقفت موقف لنصرة الزهراء، هنيئا لك. يقول جئت طرقت الباب عليها، أعطيتها المال من الإمام الصادق، قلت لها الإمام الصادق يسلم عليك، قالت من أنا وابن رسول الله يسلم عليك. ثم صارت تبكي وقالت لي أبلغه عن السلام وقل له استوهب أمتك من الله، يعني هي نفسها يقول تقول استوهبني من الله، خلصني، لأني ما وجدت أحدا أكثر قربا إلى الله منك ومن آبائك وأجدادك يا ابن رسول الله. هذا المعنى الكبير أحبتي. فإذا كانت هذه المرأة اللي أخذت صوت على رأسها لأنها ذكرت ذكرت الزهراء، الإمام الصادق يبكي ويتألم بأبي وأمي. الإمام الصادق إذا ذكر أمه فاطمة والسياطة التي وقعت عليها كيف يكون بأبي وأمي؟ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هنا أيضا أعود إلى بداية الحديث، تأمل الإشارة وتأمل الحقائق وافتح قلبك حتى تلاحظ الأمور. أن الله يقول، الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هنا لاحظ هالمعنى هذا حبيبي، وأسأل الله أن ينفعنا بهذه الدموع وهذا المجلس ونحن نحيي ذكرى الزهراء روحي فداها. وهالمجلس هذا مستمر إلى بعد أسبوعين إن شاء الله تعالى، لأن كل هذا الشهر والشهر القادم مصيبة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في كل العالم. اليوم الأحرار وأبناء فاطمة يحيون ذكرها لأن الإمام صاحب العصر والزمان يبكي عليها. يقول: أتران اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان، بيت سروري ابكي وازفر لها، فإن عداها منعوها عن البكاء والزفير. وإذا تسمع الإمام أمير المؤمنين عندما يدفن الزهراء ويتوجه إلى رسول الله ماذا يقول له، تأمل هالكلمات هذه، ادرسها دراسة خاصة. كيف هاجت به الأحزان بأبي وأمي؟ الليلة ليلة مصيبة عند أمير المؤمنين وعند الحسن والحسين. وأنا أسأل الله أن يوفقكم جميعا، لكن هي مجرد إشارة أيضا. هؤلاء الذين هم على مقربة من المراقد المقدسة من أبناء فاطمة، ممكن أنهم غدا يتوجهون. اللي موجود في كربلاء، اللي موجود في النجف الأشرف، يتجه في مسيرة لأمير المؤمنين، تلبس سواد وتمشي حافية القدمين، تروح لأمير المؤمنين تعزيه، تعزونه في الصحن الشريف، الصحن الحيدري في النجف الأشرف، هنيئا لمن هناك موجود. أنتم اللي موجودين في الكوفة أحبابي، اذهبوا إلى بيت علي بن أبي طالب عزوا أيضا، ادخلوا على قبر مسلم بن عقيل، هاني بن عروة، ميثم التمار، عزوهم. أنتم في كربلاء كذلك، إذا اتجهتوا للإمام الحسين، الإمام الحسين الليلة واضع خده على رجل أمه الزهراء ويبكي، يقول لها: أمه كلميني، أنا عزيزك الحسين. اذهبوا أحبابي يا أهل كربلاء، روحوا للحسين، سلموا عليه، عزوه بأمه الزهراء الطاهرة. اذهبوا إلى أبي الفضل العباس، الليلة أبو فاضل يبكي، سلموا عليهم. كذلك أنتم في الكاظمية، ادخلوا على مرقد الإمامين الجوادين، الإمام موسى بن جعفر والإمام محمد الجواد، الذي كان عمره 4 سنين ويبكي على أمه الزهراء ويقيم مآتم العزاء. وفي سامراء كذلك، أنتم يا أهل سامراء، أنتم جيران الإمام الهادي والإمام العسكري والإمام صاحب العصر والزمان، اذهبوا إلى قبرهم، إلى قبورهم اليوم وإن كانت مهدمة. هذا فيها إشارة والله لقرب الفرج وظهور صاحب العصر والزمان، وراح تشوفون بأم أعينكم إن شاء الله تعالى. فأحبابي لا تنسون، وإذا رجعتوا من سامرة ومريتوا على قبر سيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام الهادي أخو الإمام العسكري، هذا العبد الصالح، هذا باب الحوائج إلى الله، مروا عليه أيضا عزوه. بأمه فاطمة الزهراء. بعد وين تروحون؟ تروحون إلى المدينة؟ تروحون للمدينة؟ تزورون البقيع؟ سلموا على رسول الله بسلام. أمير المؤمنين الليلة كيف يخاطب النبي؟ يقول: يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك السريعة اللحاق بك. ثم يقول: قل يا رسول الله عن صفيتك صبري، ورق عن سيدة النساء تجلدي. يا رسول الله، لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة، لكن الوديعة رجعت مكسور ضلعها. الوديعة رجعت عليها لطمة على عينها اليمنى. نعم. ثم يقول: يا رسول الله، حقك حقك، اذا بكيت حقك، لازم احنا ببكائنا نعلم العالم كله على مظلومية هذه سيدة نساء العالمين. والله لا توجد امرأة اكثر مظلومية من الزهراء ابدا، التي كانت تهدد بانها تحرق هي واولادها في بيتها. فيقول الامام امير المؤمنين، يقول: وستنبئك ابنتك بتظافر وتظاهر أمتك عليها. فأحفها السؤال: يا رسول الله، لح عليها، يمكن خجول الزهراء ما تجاوبك. فأحفها السؤال واستخبرها الحال، فكم من غليل معتلج في صدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. الإمام علي يقول هكذا. بعد ذلك يقول: لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء. يقول: الزهراء أخذوها من عند أمير المؤمنين. يا رسول الله، فما أقبح الغبراء والخضراء بعد فاطمة، الدنيا كلها قبيحة. بعد ذلك الإمام يقول: روحي له الفداء. يقول: يا رسول الله، فإن أنصرف فلا عن ملالة، وإن أقم عندك، إذا أقمت عندك فلا عن فقد صبر أو ظن بما وعد الله تبارك وتعالى به الصابرين، ولكن ولولا غلبة المستولين لأقمت على قبر فاطمة ولأعولت أعوال الثكلى. فالله يعلم ويشهد بأمير المؤمنين كيف كان بأبي وأمي. صد وضاقت بعين الوسيعة ونادى: يا رسول الله، الوديعة ردت ليك والمهلة سريعة، مكسور الضلع والجفن محمر. فيا أهل المدينة، أيها المسلمون، سلموا الليلة على رسول الله، عزوه وتوجهوا إلى البقيع، لأن الرسول كان يدعو لأهل البقيع. إذا يصير مجال تدخلون للبقيع، ادخلوا على قبر الإمام الحسن وسلموا عليه. عزوه هذه الليلة الإمام الحسن، واضع خد على خد أمه فاطمة ويبكي. وعزوا الإمام زين العابدين، وعزوا الإمام الباقر، وعزوا الإمام الصادق صاحب المصيبة. ثم لا تنسوا الإمام علي بن موسى الرضا في خراسان. هنيئا لمن الآن موجودين أيضا عنده في خراسان الليلة. وفاة أمه ومقتل أمه فاطمة، ادخلوا عند هذا الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا وعزوه بمقتل أمه الزهراء. وفي قم في كل سنة بعض العلماء الفقهاء المراجع يمشون وهم حفاة إلى قبر فاطمة المعصومة في وفاة الزهراء ومقتل الزهراء، يمشون إلها، من جملتهم كان السيد الشيخ جواد التبريزي رحمة الله عليه، كل سنة كان يمشي إلى قبرها، الآن هو معها، والعلماء كلهم أسأل الله لهم التوفيق، لكن في علماء بكرة غدا أيضا يمشون في قم والجماهير حولهم في دموع يشيعون نعش الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. هذه اللي أنا الآن في فكري وفي مجال يمكن نسيت بعض المناطق ما ذكرتها، أنتم تذكروها نيابة عني، حتى في المسجد الأقصى أحبابي في كل مكان واحد يذهب ويقيم هذا العزاء، مثل ما كان الشيخ محمد علي بن جسام يقرأ مجلس في صحن أمير المؤمنين علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقال لأهله وجماعته، قال أنا ما أستطيع أن أرفع صوتي بالعزاء لأن أمير المؤمنين يتألم من هذا المكان، روحي لك الفداء وروحي لك الفداء يا سيدتي. نعم، كانت بعد وفاة أبيها رسول الله هالشكل حالتي، راحت الآن معكم إلى بيت الزهراء، الليلة مصيبة وعزاء أحبابي. بعد أبيها رسول الله كانت معصبة الرأس، ناحلة الجسم، منهدة الركن، يغمى عليها من الألم ساعة بعد ساعة. لماذا؟ لأنها شابة عمرها 18 سنة، وكسروا ضلعها وأسقطوا جنينها، هاي المعنى الذي يذكره الإمام الحسن سلام الله عليه في دفن أمه الزهراء، كان يبكي بكاء الثكلى، فالإمام أمير المؤمنين يهدي عليه يقول له أبا والله لو رأيت أنت الذي أنا رأيته لبكيت أكثر مني، ماذا رأيت ولدي؟ قال لما خرجت أمي فاطمة أنا كنت معها، فاستقبلها فلان وفلان وعدت جماعة، ومعهم قنفذ فضربوها حتى وقعت على الأرض. هي أبو الغيرة والحمية. لذلك رجعت إلى الدار بتلك الحالة وأقالت لي ولدي حسن لا تخبر أباك أمير المؤمنين بذلك، لا تخبره. فكانت كأحسن ما تكون عليه المرأة، إلى أن حضرتها الوفاة ذاك اليوم. شوف المسائل كيف، الآن هي مرة تطلب من بلال أن يؤذن إذا ذكر أباها وقال أشهد أن محمد رسول الله، حنت وأنت ووقعت على الأرض، هذه حالتها كانت. تنظر إلى ولديها الحسن والحسين تقول أين أبوكما، تقصد الرسول صلى الله عليه وآله، أين أبوكما الذي كان يحملكما على صدره، أين أبوكما الذي كان ينظر إليكما ويحملكما على صدره، ما أراه يفتح هذا الباب بعد الآن أبدا، بعد ما يفتح علينا هذا الباب. الليلة اجتمعت بأمير المؤمنين علي سلام الله عليه، قالت أبا الحسن عندي وصايا تعتلج في صدري أريد أن أوصيك بها، قال أوصي بما أحببتي تجديني وفيا أمضي كل ما أمرتيني به وأختار أمرك على أمري. أسماء بنت عميس تحدث تقول اليوم قامت فاطمة الزهراء قالت لي يا أسماء ها اسكبي لي غسلا، تقول هيأت لها غسل ماء، اغتسلت الزهراء وقالت ائتيني بثيابي وأثوابي الجدد فلبستها، لبستها وقالت لأسماء ها هذا الغسل أنا غسلته واغتسلته، هذه الأثواب فلا يكشف عني، أنا طاهرة مطهرة، وراح أدخل بهذه الحجرة أقرأ القرآن. أو قالت لها ضعي لي فراشي وسط الدار، فوضعت الفراش والزهراء امتدت ووضعت يدها اليمنى تحت خدها الأيمن بجهة القبلة وتقرأ القرآن، تقرأ القرآن هكذا. الآن اجتمعت بأمير المؤمنين قبل هذا الموقع بساعة، قالت أبا الحسن نعيت إلي نفسي أني مفارقتكم، هاي المصيبة لقضاء الحوائج، تأملوها جيدا بارك الله فيكم. اللي عنده حاجة يهيئ نفسه، الله تبارك وتعالى يقضي حوائجكم جميعا بحرمة الزهراء فاطمة، ويدفع هذه الغمة، يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة. وإذا بها تقول أبا الحسن ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني، قال معاذ الله أنت عبر بالله وأعلم وأتقى، وأشد خوفا من أن أوبخك بمخالفتي، وقد عز علي فقدك ومفارقتك، إلا أنه أمر لا بد منه، والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله. أعاد الذكريات بوفاتك وفقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون، من مصيبة ما أعظمها وآلمها. ثم أخذ رأسها ووضعه في حجره وبكيا جميعا ساعة. أوصي بما أحببت يا بنت رسول الله. أوصته أن يتزوج بأمامة، يحفظ الحسن والحسين، الله أكبر، هو أمير المؤمنين. أوصته بزينب، زينب أم المصائب، بأختها، أوصته بهذه الوصايا، وقالت لزينب اذهبي إلى بيت أم سلمة. أوصته بكل ذلك صلوات الله وسلامه عليها بهذا الشكل، ثم قالت له أبا الحسن إذا أنا قضيت نحبي غسلني وحنطني وكفلني وصلي علي، ولا تشهد جنازتي هؤلاء الذين ظلموني منهم ولا من أتباعهم، وادفني في الليل إذا هدأت الأصوات ونامت العيون، وعفي موضع قبري حتى ما حد يشوف قبري. الإمام سلام الله عليه قال لها سأمضي كل ما أمرتيني به وأختار أمرك على أمري. ثم خرج إلى المسجد. أسماء تقول قامت الزهراء بعد أن اغتسلت هيئت الطعام للحسن والحسين، ثم دخلت في حجرتها. هاي قالت ضعي لي، ضعي فراشي وسط الدار، وسط البيت يعني وسط الحجرة. تقول بينما أنا أسمع صوتها بتلاوة القرآن، أخبرتني أقرأ قرآن، إذا انقطع صوتي ناديني إن أجبتك، وإلا فاعلمي بأني لاحق بأبي رسول الله. تقول بينما أنا أسمع صوتها بتلاوة القرآن إذ انقطع صوت فاطمة، ناديتها يا زهراء ما أجابت، يا أم الحسن والحسين ما أجابت، كشفت الرداء عنها وإذا بها قد فارقت روحها الدنيا. تقول جلست أسلم عليها وأقول يا سيدتي أبلغي أباك رسول الله عن السلام، وإذا بالباب تطرق، فتحت الباب وإذا الحسن والحسين رجعا من المسجد، الله أكبر، وهما صغيران دخل الدار، الحسن والحسين يسألان أسماء أين أمنا فاطمة، كل يوم ندخل أمنا موجودة أمامنا، اليوم ما موجودة الزهراء. قلت لهما سيدي إن أمكما نائمة، قال وما ينيم أمنا في مثل هذا الوقت، ليس من طبعها أن تنام هذا الوقت، إنه وقت دعائها وصلاتها. قلت لهما سيدي اجلسا حتى آتيكما بشيء من الطعام تقول هيأت طبق طعام وضعت الطعام بين يدي الحسن والحسين، رأيتهما أطرقا برأسيهما إلى الأرض، كلا يا قرة عيني رسول الله. قال أسماء من أين علمت أننا نأكل وليست معنا أمنا الزهراء؟ كل يوم نأكل مع أمنا، لماذا اليوم نأكل وحدنا؟ وإذا الحسين يقبل إلى الحجرة، جلس عند أمه فاطمة يقبل رجلها ويقول: أمه كلميني قبل خروج روحي من بدني. صاح أخي: أبا محمد عظم الله لك الأجر بأمنا فاطمة. الآن رواية هذه تذكر هكذا، تقول أسماء: رأيت الزهراء مدت يديها وضمت الحسن والحسين إلى صدرها. قلت لهما: أخرجا إلى المسجد واخبرا أباكما عليا بهذا الأمر. أقبل الحسن والحسين إلى المسجد في بكاء ونحيب. استقبلهما الأصحاب: ما يبكيكما يا قرة عيني رسول الله؟ لعلكما تذكرتما مصاب جدكما رسول الله. قالا: لا، وليس قد ماتت أمنا فاطمة. كأنما حضر عنده الإمام سلام الله عليه، يقل لها: دقليل اشتهيسين مرت جبدتي يم حسن وحسين، تقلب وقت غسلي يا ابو الحسني، نريد اللي تشوف عليه تصبير، وتراني طاهرة ولو غسلتني اريدك لا تجس ضلعي ومتني، او نعشي يا ابن عمي من تشيل نص اللي اريد يصير شيله. قام الإمام إلى أبي ذر، قال: يا أبا ذر، أخبر الناس أنه أخر إخراج فاطمة، إخراج نعشها. هي قالت للإمام أن الملائكة صورت لي نعشا، ورواية عن أسماء تقول: صورت ذلك النعش. وما في مانع الروايتين، جانب غيب الملائكة وجانب طبيعي اعتيادي أنه أسماء قالت لها وصورت لها النعش، وهو أول نعش جرى تصنيعه في الأرض لفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فطلب حضور أبي ذر، حضر أبو ذر معه، وإذا بالليل يقوم يقول: عم يا أبا ذر، أعني على حمل فاطمة. وضعها على المغتسل، الإمام هو وحده يغسلها وأسماء تعينه على الماء. يقول: والله لقد كانت كريمة ميمونة، كلما أردت جانبا انقلبت إلى الجانب الآخر. قبل أن أصرف وأزر أزرار الكفن، قبل أن أغلق أزرار الكفن، قال الإمام: حسن، حسين، فضة، سكينة، زينب، أم كلثوم، هلموا وتزودوا من أمكم فاطمة. فأقبلوا وألقوا بأنفسهم على الزهراء. يقول: رأيت الحسن والحسين كل واحد ألقى بنفسه على أمه. يقول: والذي نفس علي بيده، لقد رأيتها حنت وأنت ومدت يديها وضمت الحسن والحسين إلى صدرها. وإذا أسمع منادي من السماء يقول: يا علي، أرفعهما عن جسد أمهما فاطمة، فلقد والله أبكى يا ملائكة السماء، يا قلب يا قلب ذوب وهل يدمعي على الماتت وتصرخ يضلعي. يا باب فاطم لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا، نفسي فداك أما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد الأصحاب، أما رققت لضلعها لما انحنى كسرا وعنه تزجر المرتابة، أفهل درى المسمار يوم أصابها في قلبها قلب النبي أصابها. عتبي على الأعتاب أسقط محسن فيها ومن هالت لذاك ترابا. قال سليم قلت يا سلمان، وهاي الأبيات يجب أن تقرأ الليلة الليلة. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذان؟ فقال اي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرة، كادت بنفسي ان تموت حسرة، تصيح ايا فضة اسنديني، فقد وربي اسقطه جنيني. واسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا. انا قمت للباب لكن ما علي حجاب، حسبي العدوم اللذت خلف الباب، عصرني واسقط المحسن وصدر نغى. بسم الله الرحمن الرحيم. احبابي بارك الله فيكم، ما تهدؤون من البكاء، لا والله، لان المهضوم يعرف بالمظلومية وعمق العزاء، خصوصا هذه القلوب الطيبة. هكذا ان شاء الله تعالى نحن نستمر معكم هذه الليالي وفي طريقنا لإلقاء هذه الجوانب من حياة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها مع كل الذين يشاركوننا في هذا المجلس في كل مكان. الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الحوائج خذوا حوائجكم الليلة من الله تبارك وتعالى، وأول حاجة فكاك رقابنا من النار، وأن نكون من أصحاب صاحب العصر والزمان الإمام الحجة سلام الله عليه، وأن نكحل أعيننا بنظرة منه روحي له الفداء، وأن الله يرفع البلاء عن أهل العراق وعن المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. بارك الله فيكم. الليلة عزاء، تلطمون إن شاء الله الليلة، تحيون هذه الليلة بارك الله فيكم بالعزاء واللطم والبكاء. إذا تقدر تسهر الليلة، لأن السيدة زينب والحسن والحسين إلى الصباح ما نايمين هذه الليلة. اللهم يا حميد بحق محمد، إلهنا نسألك بحرمة اللي شالوا نعشها بليلة ظلمة الليلة، بحرمتها سيدي عليك أن تقضي حوائجنا وتدفع البلاء عنا وتكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وتجعلنا يا رب العالمين ممن عرف حق محمد وأهل بيته وحق الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وأدى حقها يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أقول لكم هذه الكلمة وأختم بها حتى تتوجهون للعزاء واللطم، بارك الله فيكم. أنا هذه الملاحظة أن الزهراء سلام الله عليها سألت الإمام أمير المؤمنين أن يقرأ القرآن على قبرها، وفي الأخبار طلبت منه يقرأ ياسين والصافات. الليلة إذا تقرؤون سورة ياسين والصافات إهداء لفاطمة الزهراء، وفي سورة ياسين إذا وصلتم إلى آية رقم 100، عفوا في سورة الصافات إذا وصلتم إلى آية رقم 100 وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين، هاي رقمها 100، ارفع يدك وقل يا الله 7 مرات ثم اطلب حاجتك تقضى إن شاء الله. إهداء الليلة إهداء سورة ياسين والصافات للزهراء، لكن لما توصل إلى آية 100 في الصافات قل يا الله 7 مرات واطلب حاجتك من رب العالمين فحاجتك تقضى. الليلة الإمام علي جالس يقرأ ياسين والصافات، بعد ما انتهى من القراءة هومت عيناه بالنوم على قبر الزهراء. اسمع كيف، وإذا به يرى الزهراء تقول له أبا الحسن لا تعد لقبري بعد هذه الليلة. لماذا يا أم الحسن والحسين؟ قالت لأن الحسن والحسين وزينب استيقظوا من النوم فوجدوا الدار خالية مني ومنك فاستوحشوا لذلك، صارت عندهم الدار وحشة. لذلك رجع الإمام بعد ما كان يقرأ حبيب ليس يعدله حبيب وما لسواه في قلبي نصيب، حبيب غاب عن عيني وسمعي وعن قلبي حبيبي لا يغيب. رجع الإمام فتح الباب، تعرف منه كانت خلف الباب؟ الحوراء زينب واقفة خلف الباب وعمرها 5 سنين. الليلة القادمة كانت تخاطب أمها الزهراء تقولها أمها هذا الحسين مشطت رأسه ونيمته يا أخوي. لذلك نذكر هالأسماء هذه ويكون فيها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفظه بملائكتك المقربين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الآن تهيئوا للعزاء، هذا الحج وصل أبو علي حج بازم، بارك الله فيكم، حتى تشتركوا بالعزاء واللطم وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.